إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الدعاء للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شعبة من شعب الإيمان، فرضه الله تبارك وتعالى على عباده المسلمين وجوبا، وذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة، وكذلك في كل ختام للصلاة. فإن الله تبارك وتعالى قد فرض علينا في الصلاة أن نقرأ سورة الفاتحة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفيها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علمنا الله تبارك وتعالى وأنزل في كتابه أن ندعو بصيغة الجمع دخولا في الجمع ودخولا في عباده المؤمنين. اهدنا، لا يدعو العبد إلى نفسه فيقول اهدني الصراط المستقيم، وإنما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي ختام الصلاة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال النبي: من قال ذلك فإن دعوته تبلغ كل عبد صالح لله في السماء أو في الأرض، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كذلك أمر الله تبارك وتعالى وجوبا بأن ندعو لكل ذي فضل علينا، وخاصة الوالدين، فقال جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأمر الله تبارك وتعالى كل عبد وجوبا أن يشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، وأن يقوم إحسانا بالوالدين، وأن يدعو لهما عند تمام الخلق وهي 40 سنة، فيقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وهذه النعمة أمر واسع: وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. فأمر صلى الله عليه وسلم بمقابلة كل معروف لأحد بمعروف، وكل إحسان بإحسان، وذلك أن من أحسن إليك فقد وضع دينا في عنقك وجب عليك أن تؤديه. كل إحسان، ولو كان هذا الإحسان مجرد أن ألقى عليك السلام، فمن ألقى عليك السلام فقد أحسن إليك، فوجب عليك أن ترد إحسانه بإحسان، كما قال تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي أنه محاسبا عباده على كل شيء. ومن جملة هذه الأشياء ما هو في هذه الآية: أن يقابلوا كل إحسان بإحسان، فكل من أحسن إليك فقد قلدك دينا وجب عليك أن تؤديه. وفي هذا سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل لكم معروفا، أو من صنع لكم معروفا فكافئوه. وهذا الأمر الوجوب، وجوب مكافأة المعروف، فإن لم تجدوا ما تكافئوه، يعني إن كان معروفه معروفا كبيرا لا تستطيع أن تكافئه، والمكافأة أن يكون معروفك مكافئ يعني مماثل لمعروف من أحسن إليك. قال النبي فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. فالدعاء لصاحب المعروف أو لذي المعروف فرض واجب على كل مسلم. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عند المعروف الذي لا نستطيع أن نكافئ صاحبه بمثله أن نقول له جزاك الله خيرا. فإذا قلت له جزاك الله خيرا فقد أجزلت له في المعروف، وذلك أن هذا دعاء عظيم. الأنبياء والرسل كلهم امتلأوا رحمة وعلما وحكمة، وكان كل منهم يدعو لنفسه ولوالديه ولإخوانه المؤمنين. هذا نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض، قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مسلما وللمسلم ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ودعا على الظالمين بالخسار فقال ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي خسار. وهذا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فدعا لنفسه ودعا لوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أي أن يغفر الله تبارك وتعالى لهم في هذا اليوم العظيم. وقد استثنى الله تبارك وتعالى دعوة إبراهيم وبين سبحانه وتعالى أن دعوته لأبيه الكافر إنما كانت في الدنيا في عن موعده، كما قال جل وعلا وما كان دعاء إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يأتسوا بإبراهيم إلا في دعائهم لآبائهم الكفار، فقال جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم فهو الذي امتلأ قلبه رحمة وعلما وحكمة، بل لا يوجد في خلق الله تبارك وتعالى من هو أرحم بخلق الله من محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان من رحمته صلى الله عليه وسلم أن جعل جل دعائه وأكثر دعائه دعوة للمؤمنين والمسلمين، فكان هذا عامة دعائه صلوات الله وسلامه عليه. بل إن كل نبي من الأنبياء قد أعطاه الله تبارك وتعالى دعوة مستجابة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه على عباده المؤمنين. الرسل الأنبياء لكل نبي أعطاه الله تبارك وتعالى دعوة مستجابة. قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وكل نبي قد تعجل دعوته، وإني أدخر دعوتي ليوم القيامة شفاعة لأمتي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم ادخر الدعوة المستجابة التي أخبره الله تبارك وتعالى أنه لا بد أن يجيبها له. فكل نبي أعطاه الله تبارك وتعالى فرصة، قال له ادعو بدعوة، أي دعوة تدعوها دعوة استجيبها لك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لنفسه ولا لخاصته، وإنما ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا رفع الله تبارك وتعالى منزلته على الناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، فقد امتلأ قلبه رحمة وإحسانا بالخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. وكان حريصا على الجميع، كان حريصا على الجميع، على هداية الكافرين وعلى هداية المنافقين، وكذلك على إخوانه المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه في العالمين. ولذلك في الشفاعة الكبرى في يوم القيامة اليوم العظيم. كل نبي يقول عندما يطلب منه أن يشفع للآخرين يقول نفسي نفسي. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه الذي ادخر هذه الدعوة يكون هذا وقتها, يكون هذا وقتها فيقول أنا لها, فيقوم فيسجد تحت عرش الله تبارك وتعالى ويدعو ويسبح الله تبارك وتعالى بتحميد وتسبيح, يقول لا أعلمه الآن. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع في شفع, فأقول يا رب أمتي أمتي, يطلب لأمته صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أعلى الله تبارك أو هذا من الذي أعلى الله تبارك وتعالى به منزلته صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله تبارك وتعالى دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه مستجابة في الدنيا والآخرة, وأمره سبحانه وتعالى وجوبا بأن يدعو للمؤمنين كما قال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وصل عليهم, ومعنى صل عليهم ادعو لهم. لذلك كان النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا أتى الرجل بصدقته يقول اللهم صل على آل فلان أو على آل بني فلان, فكان يدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك لم يترك النبي صلوات الله وسلامه عليه جنازة أحد من أصحابه إلا وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه, إلا ما كان الشأن في أول هجرته إلى المدينة كان ليصلي عمن كان عليه دين, وهذا زجرا له, زجرا للمؤمنين أن يستدينوا, فإن الدين مزلة ومشقة وغل يبقى في رقبة صاحبه ويلاحقه إلى يوم القيامة لا بد أن يوفيه. لذلك كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يسأل عن الشخص إذا توفي هل عليه دين, فإن قالوا عليه دينار أو ديناران يقول صلوا على صاحبه. وقصة أبي قتادة معروفة قد ذكرناها مرارا وتكرارا. ثم إن النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك بعد أن أغناه الله تبارك وتعالى كان يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك ضياعا أو عيالا فإلي وعلي, وكان يصلي على كل أحد بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وماتت امرأة كانت تقوم المسجد, لما سأل عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه فأخبر بأنها قال يا رسول الله لقد ماتت ليلا ودفناها, فقال النبي هل آذنتموني, يعني لما لم تخبروني. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقال دلوني على قبرها, فخرج إلى قبرها فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت افتقدت النبي صلوات الله وسلامه عليه ذات يوم, يقول فخرجت فظننت أنه قد ذهب إلى بعض نسائه فخرجت أبحث عنه فإذا هو خارج من البقية. تقول فسرت كان في ضوء القمر, سرت في ظله في ضوء القمر حتى ذهب إلى البقية فجلس يدعو طويلا يرفع يديه إلى السماء ودعا طويلا, هذا في الليل. تقول ثم عاد فعدت وسبقته حتى يعني دخلت, تقول أسرع فأسرعته حتى سبقته فنمت في فراشي. يقول فأتاني النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال لي ما لك ربي حاشية. تقول ثم أخبرته بأنها هي كانت يعني خرجت يعني في إثره, فنكزها النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال لها أتخشين أن يحيف الله عليك ورسوله. ثم أخبرها, وهذا هو الشاهد من سوق الحديث, أنه قال إن الله أمرني أن أخرج إلى أهل البقية فأدعو لهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليها صلوات الله وسلامه عليه. وقد دعا الله تبارك وتعالى المنافقين من الأعراب أن يلتمسوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, فقال جل وعلا ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة له. ومن الأعراب أخبر الله تبارك وتعالى بأن من الأعراب الذين حول المدينة بعضهم منافقون, قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ثم قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، يعني يتخذ صلوات الرسول دعاء الرسول له قربة له عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ألا إنها قربة لهم، يعني ألا إن دعاء الرسول لهم قربة لهم عند الله تبارك وتعالى. ولما ظلم بعض المسلمين أنفسهم بتحاكمهم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي موجود بين أظهرهم ولا يجوز لأحد أن يتحاكم في خصومة إلى غير النبي صلى الله عليه في حياته وإلى غير شرعه ودينه بعد مماته صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فأخبر سبحانه وتعالى بأنهم لو أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، فقد أخبر الله تبارك وتعالى أن التحاكم إلى غير رسوله وإلى غير دينه وشرعه كفر، كما قال في أول هذه الآيات ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال في ختام هذه الآيات فلا وربك، أقسم الله تبارك وتعالى بنفسه صلى الله بنفسه سبحانه وتعالى مضيفا الرسول إليه صلى الله عليه وسلم، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما ارتكب هؤلاء هذا الذنب العظيم الذي من مات عليه خلد في النار، قال تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم أي بارتكابهم هذا الإثم الكبير جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله توابا رحيما بشفاعة النبي صلى الله وسلامه عليه ولكونهم جاءوا تائبين مستغفرين لله تبارك وتعالى. خلاصة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان مأمورا من الله تبارك وتعالى بأن يدعو للمؤمنين، وكان هو صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه، فقد دعا لبعض الكفار أن يسلموا فهداهم الله تبارك وتعالى وهذا باب واسع، وكذلك كان حريصا على هداية الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن الله تبارك وتعالى قال له سبحانه وتعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال له الرب تبارك وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك قاتل نفسك غما وحزنا ألا يكونوا مؤمنين. ثم أخبره سبحانه وتعالى أن هذه سنته الجارية في خلقه أن يكون من عباده مؤمن وكافر، وأنه مهما أوتي من الحرص والبلاغة والفصاحة والنصح لقومه والنصح للمؤمنين والنصح للناس أجمعين إلا أنه لن يؤمن به إلا من كتب الله تبارك وتعالى إيمانه وأراد الله تبارك وتعالى إيمانه، كما قال جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، لقد حق القول قول الله تبارك وتعالى على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. الشاهد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان حريصا على هداية الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من رحمته العظمى من رحمته ورأفته صلوات الله وسلامه عليه. وأما سيرته في المنافقين فمعلومة، فإنه قد دعا للمنافقين مع ما كانوا عليه من يعني الإثم العظيم والاستهزاء به صلوات الله وسلامه عليه والنيل منه، فإن عبد الله بن أبي قد نال من النبي نيلا كثيرا ومع ذلك استغفر له النبي صلى الله عليه، ومع قول الله تبارك وتعالى له استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. إلا أن النبي صلى الله عليه قام بعد ذلك وصلى على عبد الله بن أبي، وقال له عمر: ألم ينهك ربك، نهاك ربك أن تستغفر لهم؟ فقال: لقد أخبرني أن لا يغفر لهم إذا استغفرت 70 مرة وسأزيد على 70، وسأزيد على 70 صلوات الله وسلامه عليه. هذا من رحمته الكاملة صلوات الله وسلامه ورأفته بالمؤمنين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أقول: بلغ النبي ما بلغ صلوات الله وسلامه عليه بهذا بقلبه الذي امتلأ إيمانا ورحمة وعلما. أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين من أمثالنا أن تمتلئ قلوبهم كذلك رحمة بالمؤمنين، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى. ومن هذا الدعاء للمؤمنين، بل جعل الله تبارك وتعالى هذا علامة على الصلاح والإيمان الحق، فقال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا هو المؤمن الحق، المؤمن الحق الذي يدعو لعباد الله المؤمنين. وقد خص الله تبارك وتعالى عبادات ليس فيها إلا الدعاء للغير، يعني في عبادات ما فيها إلا أن تدعو لغيره، فصلاة الجنازة، فصلاة الجنازة ماذا؟ إنما هي في تقام هذه العبادة كلها من أولها إلى آخرها دعاء للغد، فأنت تسعى في سبيل من مات تشيع جنازته وتقف بين يدي الله تبارك وتعالى، تقرأ الفاتحة حمدا لله تبارك وتعالى وثناء عليه تمهيدا لدعوتك، ثم تصلي على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم تدعو للميت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صلى على ميت فيجب أن يخلص له في الدعاء، يعني أن يدعوه بقلب رؤوف رحيم وبدعاء خالص لأن يغفر الله تبارك وتعالى له وأن يتقبله وأن يتجاوز عن خطيئته. هذا باب عظيم، إذن هذا باب عظيم، وهذا الباب أولا يتعلق بالمعتقد، فأول تعلقه بالمعتقد وبالإيمان هو أن أهل الإيمان أمة واحدة وجماعة واحدة مهما كان، حتى وإن اختلفت أجناسهم، فالملائكة المؤمنون وعباد الله المؤمنون من الإنس والجن كل هؤلاء إنما هم أمة واحدة، كما قال تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالملائكة تدعو للمؤمنين من البشر انهم يحبونه، وهذا باب واسع. وكذلك المؤمن يحب ملائكة الله تبارك وتعالى لانهم من اهل الايمان يشتركون معه في الايمان. وقال الله تبارك وتعالى بعد ان قص قصص الانبياء في سورة الانبياء، قال: ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. فامة الايمان كلها امة واحدة. فاول شيء الدعاء، الدعاء للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يربط المؤمن بهذه الأمة الواحدة، فهذا معتقد. وهؤلاء هم أولياء بعضهم بعض، المؤمنون كلهم أولياء بعضهم بعض، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم إن من الدعاء، إن تعلق هذا، إن من فائدة هذا ومن حكمة الدعاء للغير، أولا أن تدعو إلى من أحسن إليه، فإن دعاءك إلى من أحسن إليك دعاء عظيم، وأكبر من أحسن إلينا هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك دعاؤنا له وهو دعاء لأنفسنا بالصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه إنما هو محاولة مكافأة للجميل. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لرحمة الله تبارك وتعالى، من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10. وكذلك قيام بشيء من حق النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أمرنا في الصلاة أن نقول وجوبا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وسلام على النبي ودعاء له بالرحمة والبركة صلوات الله وسلامه عليه، فإنه النبي المسلم الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا في ذلك. ثم الوالدين، ثم لكل ذي فضل عليه، كل ذي فضل عليه وجب عليه أن تكافئه، فإن لم تجد ما تكافئه به فادعو له حتى تظن أنك قد كافأت. خلاصة الأمر أن الدعاء للمسلمين والمسلمات باب عظيم من أبواب الخير. ثم فيه ما سمعتم، وفيه كذلك أن من دعا لأخيه بظهر الغيب فإن الله تبارك وتعالى يقيد له ملكا يقول ولك منه. فإذا دعوت إلى أخيك بظهر الغيب قال ملك ولك مثله، يعني اللهم استجب له واجعل لهذا الداعي مثل ما دعا لأخيه مثله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق فينا شعب الإيمان، وأن يجعل هذه الشعبة ملأ قلوبنا، وأن يملأ قلوبنا رحمة وعلما وإيمانا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء للمؤمنين فيه ما سمعت، وأما الدعاء للكفار فإنه لا يجوز إلا وهم أحياء بالهداية وما دون ذلك من أمور الدنيا. وأما الدعاء بالرحمة برحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا للكافر أو في الآخرة فمرفوض وممنوع، فإن الله تبارك وتعالى قد حرم على المؤمنين أن يدعوا للكافرين بعد الموت، وجعل هذا إثما عظيما. قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك نهانا النبي صلوات الله وسلامه عليه أن نبدأ الكفار بالسلام، وذلك أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنما هذا السلم من المؤمن إنما هو للمؤمنين. وأما بالنسبة للكافر فالمؤمن حرب على الكفار، المؤمن حرب للكفار وليس سلما لهم. وأما من سلم الكفار وكان سلما لهم وكان محبا لهم فلا شك أنه خارج من دين الله تبارك وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فقول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، يعني لا يمكن أن تجتمع موادة الكافر، موادة المؤمن للكافر مع الإيمان أبدا، بل إذا وجد الإيمان وجد البغض لأهل الكفر ولا مودة لهم، لا مودة لهم. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسلم عليهم فنقول السلام عليكم، قال: إذا لقيتم أهل الكتاب فلا تبدأوهم بالسلام. وذلك أن السلام وهو دعاء سلامة من كل شر والسلم في الدنيا والآخرة، وكذلك رحمة الله وبركاته إنما هي خاصة بعباد الله المؤمنين. فإذا مات الكافر على الكفر فلا يجوز للمؤمن أن يستغفر له ولا أن يرجو له النجاة من النار، بل أن يبشره بالنار. أيما مرت على قبر كافر فبشره بالنار. فما ذكرناه من وجوب امتلاء قلب المؤمن رحمة بعباد الله المؤمنين والدعاء لهم والإحسان لهم ليس هذا ماضيا في الكفار، بل في الكفار عكسه. يجب أن يكون قلب المؤمن منكرا مبغضا لكل كافر بالله تبارك وتعالى في حياته وبعد مماته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يمن علينا بأن نكون من عباده المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر